نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث المعلل يعود بنا إلى شرط من شروط الحديث الصحيح، تذكرون ولا لا؟ الشرط الأخير من شروط الحديث الصحيح إيش هو؟ انتفاء العلة. العلة عرفناها آنذاك بأنها سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. صحيح، العلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، فالحديث يكون في الظاهر سليما من هذه العلة، الحديث يكون في الظاهر صحيحا ثابتا، ولكننا بعد البحث وتتبع الطرق نكتشف سببا خفيا. هذا السبب الخفي صار يقدح في صحة الحديث، فصار الحديث ضعيفا بعدما كان في الظاهر ماذا؟ صحيح. تمام. والعلة التي عرفناها بهذا التعريف هي التي تسمى بالعلة القادحة. لماذا؟ لأننا قلنا سبب خفي يقدح في صحة الحديث، فهذه العلة تسمى القادحة لأنها صارت قادحة في صحة الحديث، صارت تؤثر في صحة الحديث، تضعفه بعدما كان في الظاهر إيش؟ صحيحا. وبهذا نعرف أن هناك علة أخرى غير قادحة. فالعلة إذن على قسمين، العلة على قسمين، قادحة وغير قادحة. فالعلة القادحة يعني المؤثرة التي تؤثر في صحة الحديث، وغير القادحة هي غير المؤثرة، لا تؤثر في صحة الحديث. تمام. نتكلم أولا على العلة القادحة التي هي الموضوع الأساسي في هذا النوع، ثم نرجع إلى العلة الأخرى غير القادحة. العلة القادحة هي التي تؤثر في صحة الإيش؟ الحديث. ولهذا قال المعلل هو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة. فالحديث يكون في الظاهر ابتداء مقبولا سليما عن هذه العلة، ثم تكتشف أنت العلة بعد ذلك. وبناء عليه فالحديث المعلل الذي نتكلم عليه الآن هو الذي يرد، لا يقبل، يضعف. لماذا؟ لأن العلة التي يشتمل عليها علة إيش؟ قادحة. المثال ضربناه قبل ذلك، نكرره مرة أخرى. لو أن عندك حديثا يرويه صارح ابن كيسان عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد في الظاهر ما حكمه؟ صحيح مقبول، صالح ثقة، والزهري ثقة، وأنس صحابي، الإسناد الاتصال موجود، ليس عندنا إشكال، تمام. فالإسناد في الظاهر سليم عن العلة، سليم عن القادح، هو صحيح مقبول. لكن بعدما نظرت في طرق هذا الحديث وجدت أن سفيان قد رواه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش؟ هذا هو الزهري، هذا هو الشيخ الذي حصل عليه الاختلاف. فصالح جعل الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الصحابي، فصار الإسناد إيش؟ موصولا مقبولا. وأما سفيان فجعل الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر من؟ فلم يذكر الصحابي. يعني إيش؟ إيش اسمه هذا التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش اسمه؟ مرسل. فسفيان أرسل الحديث، جعل الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت رواية سفيان مؤثرة على رواية صالح. سفيان جعل الحديث مرسلا، والمرسل مقبول ولا غير مقبول؟ ها؟ غير مقبول، صحيح. فرواية صالح جعلت الحديث مقبولا، ورواية سفيان جعلت الحديث مردودا. فهذا هو معنى العلة الذي نتكلم عليه. إذا نظرت في هذا الإسناد الأول لا تجد فيه شيئا، لكن بعد التتبع وجدت أن هذا الحديث، هذا المتن الذي نبحث عن طرقه، قد اشتمل على علة إيش؟ قادحة. ما تفسير العلة؟ نقول سفيان أوثق من صالح، صالح ثقة وسفيان متقن حجة حافظ إلى آخره. فسفيان أوثق من صالح، سفيان جعل الحديث مرسلا، وصالح جعله موصولا. فالعلة هنا مخالفة سفيان لصالح وهو أوثق منه، سفيان أوثق من صالح. فالصحيح رواية من؟ رواية سفيان، لأننا نقدم الأوثق في هذه الحالة. وبالتالي أين الرواية الصحيحة الآن بين الروايتين؟ الرواية الراجحة أين هي؟ رواية سفيان. فسفيان جعل الحديث مرسلا، فصار الحديث مرسلا على الصحيح مردودا، ونقول في رواية صالح معلولة، ويمكن أن نسميها أيضا إيش؟ شاذة. هذا مر معنا في الشاذ. فنقول في رواية صالح معلولة، صارت معلولة بالإرسال، بهذا الإرسال الذي ذكره من؟ سفيان. اتضح يا جماعة ولا لا؟ فهذه هي العلة القادحة. العلة غير القادحة هي التي لا تؤثر في صحة الحديث. العلة غير القادحة تجعل طريقا أصح من طريق، إسنادا أصح من إسناد، لكن الحديث في النهاية يكون ماذا؟ يكون صحيحا مقبولا. مثال: في نفس الشيخ الذي ذكرناه عندنا مثلا صالح ابن كيسان روى الحديث عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسفيان روى الحديث عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ هذا هو الراوي المشترك الزهري الشيخ الذي حصل عليه الاختلاف. فصالح جعل الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وسفيان جعل الحديث عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. أين الاختلاف؟ الاختلاف في إيش؟ في شيخ الزهري، فصالح جعله سعيدا وسفيان جعله أبا سلمة. ابتداء نرجح سفيان أوثق ممن؟ من صالح، فرواية سفيان هي الصحيحة ورواية صالح غير صحيحة. فالصحيح أن الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طيب، إذن صار عندنا إسناد أصح من إيش؟ من إسناد. فنقول في رواية صالح غير صحيحة وفي رواية سفيان هي الصحيحة. طيب، النتيجة التي ترتبت على ذلك، المتن الذي اشتمل عليه هذا الحديث يقبل أم يرد؟ ننظر. سعيد هو سعيد الثقة العلم إلى آخر، أبو سلمة ثقة علم فقيه أيضا، يعني صار في اختلاف حقيقي بمعنى يؤثر على صحة الحديث ولا لا. هذا ثقة وذاك ثقة، فحتى لو صححنا رواية سفيان واعتبرنا رواية صالح غير صحيحة فإن المتن في النهاية يكون إيش؟ يكون مقبولا، ما في بأس. فهذه نقول فيها علة إيش يا جماعة؟ علة غير قادحة، يعني رواية صالح معلولة صحيح نعم، لكن الحديث في النهاية إيش؟ صحيح مقبول. مفهوم ولا لا؟ نعم. الحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية. فهناك أولا ما روي على أوجه. أوجه يعني ماذا؟ يعني أسانيد طرق، لا يأتي على وجه واحد، لا يأتي على إسناد واحد، لا يأتي على صيغة واحدة في المتن، فالاضطراب يكون في السند ويكون في المتن. يروى على أوجه، على أنواع ألوان. الشرط هنا أنها تكون مختلفة متساوية. مختلفة يعني متعارضة، مختلفة يعني إيش؟ متعارضة. متساوية يعني متكافئة، بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح، لا يمكن الجمع ولا الترجيح. فالمضطرب حديث يأتينا على أوجه، هذه الأوجه مختلفة متعارضة، ليست على وجه واحد، ليست على شكل واحد، بينها تعارض، وهذه الأوجه المتعارضة متكافئة متساوية، لا نستطيع أن نجمع بينها ولا أن نرجح أحدها على الإيش؟ على الآخر. فطالما أن الحديث جاء على هذه الصفة فإنه يسمى مضطربا، والمضطرب من نوع الضعيف. لماذا؟ لأنه إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح فإن الحديث إيش يا جماعة؟ يقبل ولا يرد؟ يرد. إذا جمعنا انتهى الأمر، إذا رجحنا انتهى الأمر أيضا، لكن ما استطعنا جمعا ولا ترجيحا كيف نقبل الحديث؟ كيف نميز الرواية الصحيحة المقبولة من الرواية المردودة؟ فعندنا مثلا شيخ معين من الشيوخ يروي حديثا، هذا الحديث يرويه عنه مجموعة من الرواة، الأول الراوي الأول روى عن هذا الشيخ بإسناد ما، والثاني روى عن نفس الشيخ بإسناد آخر، والثالث روى عن الشيخ بإسناد ثالث، أسانيد مختلفة، كل راو يروي عن الشيخ بإسناد يختلف عن الإسناد الذي يروي به الراوي الآخر. ونظرنا في هذه الأوجه في هذه الأسانيد وجدناها متكافئة، لا نستطيع أن نرجح هذا ولا ذاك ولا ذاك. هذا هو معنى الإيش؟ المضطرب. طيب لو أمكن الترجيح، أو أولا لو أمكن الجمع، بمعنى أنه يمكن لهذا الشيخ أن يحدث بالحديث الواحد على هذه الأوجه كلها، لو أمكن لهذا الشيخ أن يحدث بالحديث الواحد على هذه الأوجه كلها، يعني ليس عندنا إشكال، شيخ عنده متن واحد، قصة واحدة، واقعة واحدة عن أكثر من شيخ بأكثر من إسناد، كما يفعل الزهري. الزهري الذي ذكرناه كثيرا يروي أحيانا الواقعة الواحدة بأكثر من إيش؟ بأكثر من إسناد. فلو أن هذا الشيخ هو الزهري مثلا، ووجدنا سفيان ومالكا ومعمرا مثلا، كل واحد من هؤلاء الثلاثة يروي عن الزهري بإسناد مختلف في الحديث الواحد، فنقول لا، هنا يمكن الإيش؟ يمكن الجمع، لأن الزهري يحتمل منه ذلك، يصلح أن يحدث بالإيش؟ بالحديث الواحد على هذه الأوجه المختلفة، هذا هو الجمع. طيب الترجيح، لو افترضنا مثلا أن هذا الراوي الأول كان ثقة وأن هذا الثاني كان ضعيفا وأن هذا الثالث كان كذاب، إيش نصنع؟ رواية الضعيف مردودة، رواية الكذاب من باب أولى، فبقيت رواية إيش؟ الثقة، فرجحنا رواية الثقة على رواية الضعيف والكذاب، فصار هذا الوجه، هذا الوجه، هذا الإسناد الذي يرويه الثقة صار هو الإيش؟ الصحيح، وهذا متروك وهذا متروك. فهذا هو معنى الترجيح. إذا خرجنا من هذا الاختلاف بتصحيح وجه بعينه، بترجيح وجه بعينه، فليس عندنا اضطراب. فإذا أمكن الجمع، يحفظ هذا أيضا، إذا أمكن الجمع أو الترجيح فلا اضطراب، يعني لا يحكم باضطراب الحديث، نقول هو حديث مقبول، أمكن الجمع أمكن الترجيح نقبل الحديث، لكن إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح فعندئذ يكون الحديث إيش؟ مضطربا. هذا هو الحديث المضطرب. فالحديث المضطرب ما روي على أوجه مختلفة متساوية، على أوجه متعارضة متكافئة، لا يمكن الجمع بينها ولا الإيش؟ ولا الترجيح. نعم. المدرج إجمالا هو الذي يشتمل على زيادة ليست من الحديث. من حيث الإجمال هكذا المدرج هو الذي يشتمل على زيادة ليست من الحديث. يأتي الراوي عندما يروي الحديث يزيد فيه شيئا ليس منه، يزيد فيه شيئا ليس منه. والمدرج على قسمين، مدرج في السند ومدرج في المتن، مدرج في السند ومدرج في المتن. يعني هذا الإدراج، الإدراج بمعنى الإيش؟ الزيادة، الإدخال، أنه يدخل في الحديث ما ليس منه. هذا الإدخال قد يقع في السند وقد يقع في المتن. فالذي يقع في السند على صور، منها أن يذكر الراوي الإسناد ثم يقول كلاما من عنده يحسبه السامع متن الحديث. أن يذكر الراوي الإسناد ثم يقول كلاما من عنده يحسبه السامع متن الإيش؟ متن الحديث. مفهوم ولا لا؟ فيأتي الراوي مثلا يذكر الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تنتظر إيش؟ تنتظر المتن، فإذا به يقول كلاما من عند نفسه لسبب من الأسباب، فتحسبه أنت متن الحديث وليس كذلك، فتروي الحديث عن الراوي بالإسناد وبالكلام الذي ذكره تحسبه المتن وليس هو متن الحديث. في قصة مشهورة لأحد الرواة الذي هو ثابت ابن موسى، ثابت ابن موسى ويلقب بالزاهد، قصة معروفة، أنه كان يحدث في مجلس فذكر الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أحد الصالحين، من يظن فيهم يعني كذلك أو من يحسبون كذلك، فأراد أن يعني يبين فضيلته للناس، فقال من كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. فسمع بعض الناس هذا الكلام فحسبه متن الإيش؟ متن الحديث، فجعل يقول عن ثابت هذا حدثه فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. فهذا مثال للإدراج في ماذا؟ في السند. الإدراج في المتن كثير جدا، قد يكون في أول الحديث، في أول المتن، أو في وسطه، أو في آخره. والمعنى أن يذكر الراوي المتن فيزيد فيه شيئا من عنده للإيضاح مثلا، للتفسير، أو لأي سبب آخر. مثال شهير جدا في قصة بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المعروف في الصحيح، أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء. يتحنث، الزهري تذكرونه ولا لا؟ راوي الحديث قال والتحنث التعبد، يعني الحديث هكذا، كلام عائشة هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، هذا كلام عائشة. فجاء الزهري بعد كلمة يتحنث قال: والتحنث التعبد. فصار متن الحديث هكذا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث، والتحنث التعبد في غار حراء. لكن هذه الكلمة والتحنث التعبد ليست من كلام عائشة، إنما هي من كلام من؟ الزهري، على سبيل ماذا؟ على سبيل التفسير، أنه أراد أن يفسر كلمة التحنث. إذن نحكم على هذه الزيادة، على زيادة والتحنث التعبد، بأنها إيش يا جماعة؟ مدرجة. واضح؟ نعم. الحديث الموضوع معناه سهل واضح، هو المختلق المصنوع. المختلق يعني المفتعل. المختلق يعني المفتعل. يعني إيش يعني؟ اختلقه يعني افتعله، شيء لم يكن موجودا فأوجده الشخص. مصنوع يعني مركب، يأتي شخص يركب شيئا من عنده، يصنع شيئا من عنده. هذا هو الحديث الإيش؟ الموضوع. فالموضوع عبارة عن اختلاق، عبارة عن تركيب، صناعة، يصنع الراوي كلاما من عند نفسه أو إسنادا من عند نفسه ويعزوه إلى أحد ما، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. فالموضوع إذن باختصار نقول فيه إيش؟ المكذوب. صحيح؟ المختلق المصنوع إيش يكون هذا؟ يكون مكذوبا. فالموضوع هو الحديث المكذوب الذي ينسب إلى أحد ما، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، ولا يكون من كلامه، إنما هو كذب عليه. فهذا سهل واضح، يلقب بالمردود. والمتروك والباطل والمفسد بفتح السين. هنا تنبيه، لأن هذه الألفاظ يعني فيها تفاصيل لا تناسب مقامنا الآن. تنبيه، وهو أن هذه الألفاظ نعم قد تطلق على الحديث الموضوع، لكنها ليست مختصة به. اكتب هذا عندك، هذه الألفاظ، هذه الألقاب ليست مختصة بالحديث الموضوع، قد تطلق على إيش؟ على أنواع أخرى من الحديث لا يتحقق فيها الكذب، لا يتحقق فيها الوضع. فالمردود مثلا هو غير المقبول، المردود ضد المقبول. فالضعيف الذي ينفرد به شخص سيء الحفظ مثلا يسمى أيضا ماذا؟ مردودا. المتروك هو الذي يترك، الذي لا يروى أو الذي لا يعمل به، إما أنه لا يروى ابتداء عن الشخص، وإما أنه لا يعمل به من جهة الحكم، فهذا أيضا لا يختص بماذا؟ بالموضوع. الباطل هو الذي لا تصح نسبته إلى قائله، والمحدثون يتوسعون في إطلاق هذا، ربما أطلقوه على الخطأ، الحديث الذي أخطأ فيه راويه ربما يسمونه أيضا باطلا. المفسد يعني الذي أفسده راويه، عندما يقولون أفسده فلان، أفسده يعني ماذا؟ يعني جعله على غير الصواب، على غير الجادة. فكل هذه ألفاظ تطلق في صور أخرى لا تختص بماذا؟ بالوضع أو الكذب. نعم. الحديث المقلوب هو الذي يقع فيه إسناد للحديث إلى غير راوي، فالحديث يكون له راوي معين، لكن يخطئ من يروي عنه فيسنده إلى راو آخر، سواء كان هذا بإبدال الراوي بالكلية، يعني أن يكون الحديث من رواية زيد فيأتي شخص يجعله إيش؟ عمرا، يقول هو حديث عمر، أو كان بالتقديم والتأخير في اسم الراوي، يعني أن يكون الحديث من رواية زيد ابن عمر فيأتي الراوي يخطئ يجعله عمر ابن زيد، تمام؟ فهذا هو معنى المقلوب. القلب قد يكون في الإسناد وقد يكون في المتن. الحديث المقلوب يكون على قسمين، مقلوب السند ومقلوب المتن. فمقلوب السند كالمثال الذي ذكرناه، أن يكون الحديث مثلا من رواية زيد ابن عمرو فيخطئ شخص فيجعله عمرو ابن زيد. مقلوب المتن هو الذي يقع فيه القلب في متنه في الغاية التي ينتهي إليها الإسلام. المثال الشهير في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، فأخطأ بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق إيش؟ شماله. ماذا فعل؟ قدم وأخر قلب، تمام؟ فالقلب قد يكون في المتن كمثل هذه الصورة. طيب أكمل. طيب والنازل. طيب الحديث العالي هو الذي عموما، الحديث العالي عموما هو الذي تقل فيه الوسائط بين المحدث والغاية التي يحدث عنها، ما تقل فيه الوسائط بين المحدث والغاية التي يحدث عنها. المحدث الشخص المعين الذي يحدث بالحديث، الغاية التي يحدث عنها قد يكون محدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من دونه، عن صحابي أو تابعي أو إمام متبوع أو عن شيخ كبير حافظ، فهذا هو المراد بقولنا الغاية التي يحدث إيش عنها. فكلما قلت الوسائط كان الإسناد ماذا؟ عاليا. فلو أن رجلا مثلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة، ثم صار نفس هذا الرجل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فالإسناد الثاني يقال له ماذا؟ إسناد عال. تمام. لماذا صار عاليا؟ لأن الوسائط فيه قلت، لأن الوسائط فيه قلت. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله قد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة، يقول مثلا حدثنا الإسناد الذي ذكرناه كثيرا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. تمام. وقد يحدث البخاري أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، عندما يقول مثلا حدثنا المكي ابن إبراهيم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الإسناد كم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، اثنان، ثلاث. تمام. فالإسناد الثاني يقال له ماذا؟ إسناد عال. لماذا؟ لأن الوسائط فيه قلت، الرجال الرواة بين المحدث والغاية التي يحدث عنها بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وكل ما قلت رجاله إيه؟ تمام. وضده ذاك الذي قد نزل. تمام. إذن النازل إيش يا جماعة؟ ضد العالي. الإسناد الأول هذا أنا مسحت، الإسناد الأول هذا نقول فيه إيش؟ نازل، بالقياس إلى الثاني، الثاني الذي كان فيه ثلاثة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الأول كان بينهما كم؟ أربعة. فالأول يعتبر نازلا بالنسبة للإيش؟ للثاني. العلو في الإسناد قد يكون بقلة الوسائط كما ذكرنا بقلة عدد الرجال، وقد يكون بصورة أخرى. يقول أولا: وهو فضيلة مرغوب فيها، وهكذا كان المحدثون دائما يحرصون على العلو في الإسلام، حتى أنهم كانوا يتغاضون عن بعض الأمور الأخرى التي تعود إلى صحة الإسناد في نفسه حتى يحصلوا العلو، وكانوا يتنافسون في ذلك. ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث، وهذا هو الذي يسمى بالعلو المطلق والعلو النسبي. فالعلو على قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو ما كان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، والعلو النسبي هو ما كان إلى من دون الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. فالعلو إما أن يكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أشرف أنواع العلو على الإطلاق، وإما أن يكون إلى من دونه. فنعود مرة أخرى: العلو قد يكون بقلة عدد الوسائط، وقد يكون بصور أخرى، بتقدم وفاة الراوي. كيف يعني؟ الآن عندنا شيخ روى عنه اثنان، زيد وعمر، وزيد توفي قبل عمر، يعني نفترض هكذا أن زيدا توفي سنة 200 وأن عمرا توفي سنة 230. تمام. فجاء رجل ثالث، بكر مثلا، يروي عن هذا الشيخ بواسطة زيد وعمر معا، يعني هو سمع من زيد ومن عمر عن هذا الشيخ. الواسطة قلت أو كثرت ولا إيش حصل؟ ما حصل فيها شيء، بينه وبين الشيخ إيش؟ واسطة واحدة فقط في الحالتين، ولكن روايته عن زيد أعلى، روايته عن زيد أعلى. فإذا جاء من يحدث عن بكر هذا، لو جاء من يحدث عنه بعد ذلك، فإنه يختار روايته عن زيد لأنها تكون أعلى. كيف تكون أعلى؟ والوسائط إيش يا جماعة؟ لم تقل، لكن لما تقدمت وفاة زيد على وفاة عمرو كان هذا علوا في الإسناد. فالعلو في الإسناد يكون أيضا بماذا؟ بتقدم وفاة الراوي. نفس الصورة أيضا في حالة تقدم السماع، تقدم السماع. نفس المثال، هذا الشيخ يروي عنه زيد وعمر، وزيد سمع من هذا الشيخ قبل عمر، يعني مثلا نفترض نفس قضية تقريبا، أن زيدا سمع منه سنة 200 وأن عمرا سمع منه سنة 205 مثلا. فزيد تقدم على عمر في السماع، فإذا جاء بكر وحدث عن زيد فإن روايته عن زيد تكون ماذا؟ أعلى من روايته عن عمر، لأن زيدا تقدم سماعه من الشيخ على من؟ على عمر. طيب نكتفي بهذا القدر.